الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل طاعته، وأن يبلغنا فضله، وأن يجنبنا معصيته، وأن يرفعنا في ديننا ودنيانا، إن ربنا جواد كريم. أيها الإخوة الكرام، في هذه المجالس المباركة التي ننعم وإياكم بها في مثل هذه المباحث التي نحتاج إليها، وطالما أفدت من بعضكم عبر الرسائل والتواصلات عن طريق هذه الأكاديمية المباركة، أو حتى في الحوارات كما يجري قبل البداء في الحلقة مع الإخوة الحاضرين وما يلحق ذلك أيضا من أحاديث هي مفيدة لنا جميعا. أيها الإخوة، كان حديثنا في المجلس الماضي من أهم الأحاديث، وهو البداءة في الدعوة وما ينبغي للداعية إلى الله جل وعلا أن يقدمه وأن يبتدئ به وأن يسابق إليه وأن يجعله أصلا في دعوته. وذكرنا أن أصل ذلك وأوله هو توحيد الله جل وعلا وعبادته، وأن هذه هي الدعوة التي لأجلها بعث الأنبياء والمرسلون، ولأجلها جعلت الجنة والنار والدنيا والآخرة، وهي أصل ما يجب على المكلف، ولأجلهم خلقوا، ولأجلها خلقوا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقلنا ثمة أمر يلحق ذلك، وهي شعائر الدين العظام وركائزه الأساس، وهي أركان الإسلام. ولأجل ذلك كان هذا هو من أكثر ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقرره، وأيضا استقر ذلك في كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولم يزل للناس معلما في صلاتهم، مبينا لخطائهم، ذاكرا لفضائلها، محذرا من تركها، إلى أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جعلوا ذلك من أهم أمورهم، حتى إنه ليعرف فقه الصحابي بضبطه وإتقانه لصفة صلاته: إني لا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يراجعهم في ذلك حتى يقولوا فأرنا، فيتقدم فيصلي بهم أو فيذكر إليهم فيقروها على ذلك، فيدل على هذا عظم ما اهتم به النبي صلى الله عليه وسلم من تعليم أصحابه للصلاة وأحكامها. مثل ذلك الصيام، الحج، الشعائر العظام: لتأخذوا عني مناسككم. وفي ذلك مباحث كثيرة قد يتعذر علينا الوقوف عليها. ذكرنا أيضا في المجلس الماضي أن الدعوة إلى الله جل وعلا تنقسم بحسب ما ينقسم إليه، بحسب ما يكون عليه حاجة الإنسان. فما يلزمه تعلمه يلزم الداعية إلى الله جل وعلا أن يبتدئ الناس به، وما كان دون ذلك فإذا أخره وإذا أجله كان ذلك ممكنا، وكان ذلك صحيحا، وهو الأولى والأوجب على الداعية إلى الله جل وعلا. لأن الداعية كلما حرص على ما يكون أوجب على المكلف وأبرأ لذمته فهو دعاه إلى أعظم ما يلزمه، وفي ذلك فكاكه من نار جهنم، وفي ذلك أداؤه لما افترض الله جل وعلا عليه، وفي ذلك نفعه. فإذا ما حدث شخصا عن أمر لا يتعلق به فغاية ما يكون سيكون مجلس علم وستكون فائدة، لكن فائدة لا يحتاج إليها. فكيف إذا ما كانت الفائدة التي يحتاج إليها غائبة لم تعلم ومجهولة لم تعرف؟ فإن الحاجة إذن تتحقق أو تتأكد فيما يتعلق بهذا. ذكرنا هذا على وجه من أيضا البيان وبعض الأمثلة. قلنا مكملا لذلك أننا إذا قلنا أن أصل الدعوة إلى الله جل وعلا في هذه الأمور وتتوجه إلى هذه المسائل، لا يعني ذلك أن لا يوجد ما يدعمها من التذكير، من الخير، من أنواع البر، من السنن، من المستحبات، لكن المقصود بهذا ألا ينصرف في أصل الدعوة والإقبال عليها إلى أمور قد تكون حاجة الناس إليها أقل من سنن أو مستحبات أو مكروهات ونحوها. فما يفيد الإنسان إذا تعلم السنن وهو لم يتعلم الفرائض، وإذا تعلم المسائل المكملة ولم يتعلم الأصول المصححة لدينه من توحيد ربه وإقامة شعائر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذا الأمر ينبغي أن يكون حاضرا لدى الداعية إلى الله جل وعلا، وهذا باب توفيق. فإن من الدعاة من يفتح الله له هذا الباب حتى ينتفع به الناس انتفاعا كثيرا. فتأمل لو أن شخصا يعلم الناس أحكام الوضوء، فكم يتوضؤون، وكم تصح لهم من هذه العبادة، وكم يسلمون من بطلانها، فكم يأتيه من أجر ذلك وفضله ومثوبته عند ربه سبحانه وتعالى. والعكس بالعكس، إذا كان الداعية إلى الله جل وعلا الذي عرف الأحكام وتعلم المسائل والعبادات ثم ينصرف عن الناس ليعلمهم شيئا لا يحتاجون إليه كثيرا من تفاصيل مسائل معينة قد يحتاجون إليها في السنة مرة أو لا يحتاجون، على حين أنهم يخطئون في وضوئهم أو في صلاتهم أو في صيامهم وزكاتهم، فكم يلحقهم من البلاء. وتأملوا أن شخصا قدم من المغرب أو من المشرق، من إندونيسيا أو من نيجيريا أو من غيرها من الأمصار، وقد بذل كل ماله، ولربما انتظر الحج 20 سنة أو 30، ثم جاء على حين أنه لم يعرف أحكام الحج ولم يتعلم مسائله، فخلط الحابل بالنابل، فلم يؤدي بعض الأركان ففات عليه الحج. فمن يتحمل تبعته؟ وقد كان بين يديه من أهل العلم وأهل الفضل الذين يعرفون أحكام الحج ويعرفون أنهم يقدمون على الحج ولم يبينوا لهم ولم يوضحوا ولم يرشدوهم ولم يعينوا، فيلحقهم بذلك من النقص شيء كثير. ولأجل ذلك ينبغي للداعية أن يكون على نظر متواصل فيما يلزمه أن يقوم به وفيما يختص به. ذكرنا أيضا مسألة مهمة ونحن نعيدها هنا كالتذكير، وحتى أيضا يتسق الحديث بما نذكره هنا، وهو أن أيضا مما ينبغي العناية به ما يخص كل مجتمع بحسبه. فإذا كانت بعض المجتمعات مثلا يلحقها شيء من انتشار الفواحش، فالتحذير من الزنا ومقدماته وطلاق النظر وعدم حفظ العورات هو من أعظم ما ينبغي أن يحرص عليه، وهذا أصله ظاهر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي شرعته. فلما جاء إلى أهل المدينة كان من أول ما نزل قول الله جل وعلا: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. لماذا؟ لأنه لما كانت أسواق المدينة فيها كثير من هذه التجاوزات وتطفيف المكاييل وبخس الناس ما يستحقون، جاء كتاب الله جل وعلا بيانا لذلك الأمر وتنبيها عليه، مع أن هذا لم يكن من شعائر العظام، لكن لما احتيج إليه أيضا كان مهما وكان مقدما، ولأجل ذلك ينبغي للداعية أن يكون على قدر من الفقه حتى يوازن بين ذا وذاك. هنا مسألة، وهي أن بعض الناس يقول أنا لا أقدر مثلا أن أشرح صفة الصلاة أو نحوها، غاية ما عندي أن يعني أعيض الناس بالتذكير بالآخرة، بالتذكير بالموت، بنحو ذلك. فنقول هنا لا غضاضة على الإنسان إذا أحسن شيئا أن يبلغه، بل هذا هو الواجب عليه، وهو كما قلنا في مجالس متقدمة داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. وإنما كان وجه تنبيهنا على أناس يعرفون ذا وذاك، لكنهم لإما انحرافات في تصوراتهم أو لضعف في علمهم يذهبون إلى التفاصيل أو بعض المسائل التي تكون ليست بمنزلة الأركان والمسائل العظام وما يتم به التوحيد والإيمان، فيقدمون تلك على هذه فيحصل النقص. وربما كان مبعث ذلك بعض الانضواءات واللواءات والانتماءات إلى جهات ونحوها، قد تكون دعوية وقد تكون سوى ذلك، وهم إنما يحرصون على هذا الباب من العلم، سواء كان حرصهم على وجه صحيح وإخلاص لكن عندهم خطأ في تفويت غيره، أو أعظم من ذلك أن يكون حرصهم على مثل هذا الأمر ليس لأنه شرع ودين بخصوصه، وإنما لكونه مكملا لمناهجهم ولانتماءاتهم، سواء كانت أحزاب سياسية أو غيرها، أو تجمع بين السياسة وما يظنونه جمعا بين السياسة والدين، فيدخلون هذا في هذا فيفسدون على الناس العلم، ويفسدون على الناس الدعوة، ويفسدون على الناس السياسة. وكم حصل بسبب ذلك من بلاء كثير، وكم حصل بسبب ذلك من بلاء عريض. وذلك لأن كثير من هذه الانتماءات والأحزاب أهم ما عندهم تجميع الناس، فلأجل ذلك ربما رأوا الناس تنصرف قلوبهم أو يعني يحرصون أو يتحركون إلى هذا النوع أو بهذا الأمر من الدين أو من السنة أو من غيرها، فيجعل ذلك طريقا إلى جمعهم وإلى تقدمتهم حتى يكونوا يحصلوا مقاصد أحزابهم وغيرها. ولهذا جاء في الحديث التحذير من مثل هذا، من تعلم العلم ليجادل به العلماء ويماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس، تأمل، ويصرف به وجوه الناس حتى يقال هذا هذا كذا هذا كذا، فيعظمونه، ثم إذا عظموه أخذوا بقوله، ثم حملهم إلى أمر من أمور التي يريدها، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ليصرف به وجوه النار به وجوه الناس كان من أهل النار، أو كما جاء في الحديث عند ابن ماجة وغيره. إذن هذا من الأمور التي تحصل كثيرا وينبغي الانتباه لها. باب آخر أيضا في من يحسن أبوابا من العلم، أبوابا من الدعوة إلى الله جل وعلا. أحيانا لكونه لا يحسن غيرها يجد في أو يورد فيها من التعظيم حتى يظن أنها مقدمة على غيرها، فيفضي ذلك عند الناس إلى شيء من عدم التوازن الصحيح، وربما أيضا حملهم على شيء من الخوف. وأنا أذكر على سبيل المثال، وهو مثال واقع الحقيقة، يعني في هذه الأوقات بعض من يعنى بالرقية أو تتبع أهل السحر والشعوذة يعظمون هذا الباب، فتجد أنه إذا
تحدثوا عنه كأنه سيل لا يكاد ينجو منه أحد، وحتى إذا عددت اثنين فالاثنان كلهم مصابون بهذا السحر ولا يكادون يخلصون منه، وما أن تجد خيطا على خيط حتى يقول هذه عقدة، ولا أن تجد شيئا ملتفا حتى يقول هذه نفثة، إلى غير ذلك من الأشياء، حتى أدخلوا الوهن والضعف على كثير من المسلمين، بل لربما إنما يصاب بعض الناس بالسحر وتسلط الشياطين من هذا الوجه، يضعفون وليس عندهم من الإيمان ما يقوون به فيتسلط عليهم الشيطان حقيقة. ومبدأ مثل هذه الأمور هو الوهن والوهم، إذا وهن الإنسان وضعف وتوهم توالت عليه، فإنما الشيطان يتسلط على الضعيف، والضعيف سواء في دينه أو في نفسه وقلبه. وهذا باب كثير الوقوع، كثير الحصول، ولأجل ذلك يعني في فترات كثيرة حصل للناس من البلاء بذلك شيء كثير. على سبيل المثال الحجاب، الحجاب من الشعائر العظيمة ومن المسائل الأكيدة، ويلحق المسلمين من إيش؟ من الحملة الشعواء التي يريد بها أهل الشرك، ومن أيضا كان مثلهم أو على شاكلتهم من ضعفاء أهل الإيمان أو من فسقتهم أو من أهل النفاق أو من غيرهم، من إرادة الدخول على المجتمعات بالفساد في هذا الباب ما يسوقون له في كل ميدان وقناة. لكن مع ذلك قد يأتي بعض المتحمسة فيظن أنه إذا وجد الحجاب وجد الإسلام، وإذا لم يوجد الحجاب لم يوجد الإسلام، فكل من تركت حجابها يعني يعظمون هذا الأمر حتى كأنها لم يبق لها من دينها. لا، إذا فرطت في الحجاب فهي فرطت في أمر عظيم، وهي اجتلبت على نفسها فتنة وجلبت على المسلمين بلاء، ولكم تحملت من آثام الناس الذين ربما يفتنون بها، لكن لا يعني ذلك أنه قد فات عليها دينها أو أعظمه. هذه مسألة من المسائل التي يحاسب عليها العبد وتحاسب عليها المرأة، لكن لا تكون من المكفرات أو حتى يظن أنها تساوي الكبائر العظام، لكنها قد تعظم أو تعظم في أحوال كثيرة بحسب ما يعظم بها من الفتنة وما يكون بها من باب فتح باب الشر على المسلمين والتخلي عن أصل هذه الشعيرة العظيمة. لكن مع ذلك على الداعية إلى الله جل وعلا أن يحذر وأن يعظم، لكن في حدود، هل لا يجعل ذلك مخرجا من الإيمان أو مقربا إلى ذلك، فيجعل الشيء في حسبه. على كل حال هذا مثال، يعني ولا يظن أن إيراد المثال يقصد به التهوين، لا، وإنما أن يقصد بذلك أن يجعل الشيء في موضعه وفي مكانه الذي يليق به. هذه الحقيقة من أكثر ما يكون بها إشكال على الناس، ولذلك ترون أن في بعض الأحوال يكثر تراد الناس في بعض الأشياء لأنها أثارها أحد الدعاة فقال كلمة فصار الناس، فلربما أفسد أصل هذا الأمر، نعم، بسبب هذه الكلمة، فيقول مثلا الذي لا حجاب لها مثلا كذا منافقة، فيقولون إذن ليست منافقة، فيظنون أن الحجاب ليس مشروعا أو ليس واجبا، فيكون ذلك يحصل به نقيض القصد، فيحصل به الانفلات من أصل هذه من أصل هذه الشعيرة المطلوبة. نعم، إذن مثل هذه المسائل ينبغي أن يعرف الداعية أن يضعها في موضعها، فلا هو الذي التهوين فيها حتى يتجاسر الناس على الشر والسوء، ولا أن يعظمها حتى يظن أنه لا شيء أعظم منها وأن من فاتته فقد فاته الخير كله. ولذلك تجدون في بعض المجتمعات أن بعض النساء ربما احتجبنا أو لبسنا الحجاب على حين أنها لا تصلي، فهذا لا شك أنه باب خلل عظيم وباب بلاء كبير. إذن هذا من الأخطاء التي تقع لبعض الدعاة إلى الله جل وعلا في مسير دعوتهم. إذا أردنا أيضا أن نتكلم عن مثل هذا، فهنا باب مكمل لما ذكرناه وهو تجزئة الدعوة. وقلنا أن تجزئة الدعوة إذا كان مبنى ذلك على مسلك منحرف، كما يكون مثلا من بعض مناهج المتصوفة، أن يرى أن الدعوة إنما هو إلى الذكر وإلى الأوراد وإلى ما يألفونه من عبادات أو مناسبات أو احتفالات، فيها ما يشرع وفيها ما لا يشرع، وفيها ما يؤتى به على غير وجهه، ويدخل عليهم أنواع من الأخطاء والمخالفات ما الله به يعني. هذا باب من أخطر الأشياء، يجب علينا أن نعرف أن الشرع مأخوذ من كتاب الله جل وعلا ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن علينا أن نقتفي تلك السنن في صغير الأمور وكبيرها، وأن الذي أمرنا بالصلاة وبين لنا صفتها والذي أمرنا بالأذكار وبين أحكامها وبين وجه الإتيان بها. فليست المراد في تلك مثلا الأذكار رفع الأصوات بالأدعية والإتيان بها على نغم معين والترد بها والحركة إلى ما يتبع ذلك من الوجد وغيره التي يفعلها بعض المتصوفة، على حين أنه في مثل هذا ينبغي للداعية أن يفرق لمن عملها ليتعلمها. يعني بعض المجتمعات الأعجمية قد لا يحسن الأذكار بعد الصلاة، فيلقنهم الإمام أو من يحسن ذلك حتى يتعلموا، فهذا باب آخر يختلف عن تلك الأبواب ولا يكون فيه ما فيها من الإشكال. إذن هذه من الأخطاء التي تقع لدى الدعاة إلى الله جل وعلا، فينبغي الحذر منها. عندنا أيضا مسالك من أسباب عدم الإتيان على الدعوة إلى الله جل وعلا على وجه صحيح، أو يكون فيها نوع من أنواع الانحراف، وذلك أن تبنى مسائل الدعوة إلى الله جل وعلا على بعض الأمور الطبية. فبدل مثلا أن يقول أن التخلص من النجاسات قد جاء به الشرع وحذر منه، وجاء فيه أنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما لا يستنزه من بوله إلى آخر الحديث، نعم، ويأتي به بالأدلة في هذا، يأتي فيقول أن الأطباء يقررون أن فيه أذى على الإنسان وربما يورث المرض الفلاني أو المرض الفلاني ونحو ذلك. هذا الحقيقة أن جعله مسلكا أو أصلا أصيلا في تقريب الناس إلى الدعوة خطأ كبير. أولا أن مثل هذه الأمور قد لا تثبت، فهل إذا لم تثبت يعني ذلك أنك ستلغي الحكم الذي قررته؟ والحكم الذي تقرر هو مقرر في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيه معصية كبيرة وتترتب عليه صحة عبادة في الوضوء والطهارة ونحوها. فلأجل ذلك ينبغي للداعية أن يجعل مبنى الأمور على الأمور الشرعية، وما يكون من مثل هذه الأشياء نحن نقول يعني يذكره أيضا مقننا أو بشيء من القيد، فيقول وإن صح فقد، فيقول الأطباء كذا وكذا وكذا. لماذا نقول وإن صح؟ حتى ولو كان متيقن وقرأ فيها بعض النشرات ونحوها، لأن هذه أمور متجددة، فيمكن أن يأتي ما نشروه اليوم بعده بأسبوع أو بشهر ما يدل على خلافه. فلو قال قائل مثلا أن الصيام ينفع لأهل السكر وكذا أو عدمه أو غير ذلك، ثم جاء بعد شهر أو بحوث ودلت على خلاف ذلك، فهذا يفضي إلى إشكال. ولذلك يقول أهل العلم من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب، ونحن نقول الآن من تكلم في فنه يأتي بالعجائب، فكيف بغير فنه؟ وكذلك مثل هذه الأمور الاقتصادية في أمور أحيانا الأحكام المعاملات ونحوها، بناء بعض الأحكام على تقارير اقتصاديين أو غيرها، أو يقال ممارسات البنوك أو الربا أو غيرها. هذا كما قلنا في الأمور الطبية سواء بسواء. إذا كان أن تبني الحكم على هذه التقارير أو هذه النظريات أو هذه الأخبار، نعم، فهذا خطأ وخلل مهما كانت الصورة واضحة وجلية ومقنعة للناس، لأنها يأتي عليها الاعتراض وليس لها ما للأدلة والنصوص من التسليم، فيكون بذلك الإشكال. فينبغي هنا إن احتيج إلى ذكرها أن تذكر تبعا ومتمما للموضوع بعد أن تقرر المسألة بدليلها من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأقوال أهل العلم المعتبرين. وأسوأ من ذلك أيضا ما تملأ به المنابر في بعض الأحوال من إيش؟ من أخبار منقولة من سياسية، من بعض القنوات، من بعض الصحف، من بعض المنتديات، سواء كان في ذلك يعني محرك إلى حث الناس على خير أو ضده، ليس هذا بجيد. أولا إدخال المسالك السياسة في الخطب هو من أسوأ ما يكون لها، والأعجب من الناس والأعجب من بعض الدعاة أنك تجد أنه يقول مثلا قالوا في جريدة كذا من الإسرائيلية ولا كذا، قالوا كذا وكذا وكذا، ويبني عليه حكم، قد يكون هذا الحكم ضد علمائه أو ولاة أمره، وقد يكون هذا الحكم فيه مفسدة شرعية ظاهرة، ثم يقول الحق ما شهدت به الأعداء. من قال لك أنهم يشهدون بالحق؟ ومن قال أنهم لم يريدوا أن يصلوا مثل هذه النتيجة، بل هي محال للمخابرات، يدرسون طريقة تلقي الناس للمعلومة فيمررون هذه لبعض الصالحين أو غيرهم وليكون قبولها أكثر وليكون أثرها أعظم. وكم فتنة في بلاد المسلمين نتجت وحصلت بسبب مثل تمرير هذه المعلومات ونحوها. فينبغي الإنسان أن يبعد ذلك كله، وحتى إذا جاءت المسألة التي يحتاج إليها الناس فلا بد أن ينظر في مبناها إلى الأصول الشرعية لا إلى أخبار أهل السياسة وغيره، لأنهم لا يوثق بهم. ثم أيضا أن جعل الأمور مبناها على السياسة هذا يقلل شأنه، والأصل الشرعي ينبغي أن يعظم، وتعظيمه إنما هو في بيان أصله من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم مهما كان الأمر عظيما فإن الإنسان إذا جاء إليه يأتي إليه بما يحتاج إليه الناس، أما أن أحدث أهل هذا المسجد بما لا يحتاجه إلا المسؤولين أو الأمراء أو الوزراء أو الملوك أو الرؤساء، ما الذي يستفيدها الناس؟ هذا نوع من التفريغ الذي لا فائدة فيه، وصرف المنابر والمجالس عما تقوم عليه. فينبغي للإنسان أو من فقه الداعية الذي يلي الجمعة والخطبة والموعظة أن يحدث الناس بما يحتاجون إليه. فإذا كن نساء حدثهن عما يليق بهن من أحكام طهارة ومن أحكام حيض، إن كن متزوجات بين لهن ما عليهن في حق أزواجهن في حق أولادهن، إن كن موظفات ما يليق بهن من الأمانة والجمع بما تعلق بهن من المسؤولية في البيوتات وفي غيرها، إلى غير ذلك مما يناسب كل أحد بحسبه. وإذا كانت جاهلة تختلف عما إذا كانت متعلمة، وإذا كانت قوية على العبادة تختلف ما إذا كانت تحتاج إلى بعض الرخص، وهكذا. ومثل ذلك إذا جاء الإنسان إلى مريض في المستشفى يحدثه بطريقة مناسبة، يعني لا نقول أنه يقول له أنت ما تعرف تتطهر ولا تطهر كذا، وإنما يسأله كالمطمئن عليه وكالمعلم له، كيف بك؟ كيف صحتك؟ تستطيع أن تؤدي الصلاة في وقتها؟ هل عندك من يعينك على الوضوء؟ أو تقدر؟ هل يحملك أحد؟ هل تحتاج إلى من يجلب لك الوضوء أو الطست ويجعل بين يديك؟ وبعض الناس بمجرد أنه على سريره لابد أن يتيمم، وهذا خطأ. تنظر في المراحل التي يقدرها، فإن كان يقدر يذهب تقول له لابد أن تذهب، إذا كان ما يقدر أن يذهب عندك أحد يأتي لك بالوضوء فلا بد أن يأتي لك بالوضوء ويعينك ويوضئك، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم من يعينه في الوضوء إكراما، وكذلك إذا كان إعانة لضعيف. إذا لم يستطع هذا ولا ذاك فإنه ينتقل إلى الأخرى. إذا أشكل عليك ذلك ولم تعرف أن أي حال من حالي، فإنك تقول له يا أخي لابد أن تسأل، وحالك هذه فيها شيء من الإشكال، فاتصل، هذا رقم أحد أهل العلم، وهذا رقم الإفتاء اللجنة الدائمة، وهكذا. هكذا ينبغي لطالب العلم أن يعنى في الدعوة إلى الله جل وعلا. إذا تكلمنا عن هذه المسألة وهي استعمال التقارير الطبية، التقارير الاقتصادية والطبية أو الاجتماعية أيضا في مسائل الطلاق والعنوسة ونحوها، كل هذه ينبغي أن يعرف كيف الإفادة منها في الدعوة إلى الله جل وعلا، وإلا لا يسلم الداعية من حصول شيء من الخطأ والنقص فيها. مما يتعلق بذلك وهو في الحقيقة أسوأ من هذا بكثير، وهي طريقة محدثة ووجدت لها الحقيقة يعني قنوات متعددة في تسويق بعض القيم الشرعية، وهي ما يسمى بالدورات التدريبية وإيراد بعض القصص يوصل منها إلى نتيجة معينة. شخص كان يلبس ثوبا طويلا لم لا يرفع ثوبه، فلما رفعوا وجدوا مثلا رجله مقطوعة وأنه كان يخفي تحتاجه، فإذا لأحسن الظن بالآخرين، هذا كله كلام فارغ. وبناء هذه الأمور على الأمور القصص ليس بجيد، فأنت أولا تجعل هذه القصص بمثابة الأدلة الشرعية، وهذه فيها مخالفات وفيها إشكالات وفيها ما يصح وفيها ما لا يصح وفيها ما فيه معنى يقبل ومنها ما لا يقبل، فينبغي إحسان الظن جيد، وأن تقرر ذلك بما جاء في بإحسان الظن بالمسلم ونحوه، ثم قد تورد بعض القصص التي أما أن تجعلها أصلا للإثبات أو النفي أو الفعل أو الترك، فإن هذا لا شك أنه خلل. ثم إن هذه الدورات التدريبية، وهذا أمر معلوم، نعم، أكثرها مجتلبة ومستوردة، وفيها من أبواب العلوم الباطلة، وفيها من النظريات الوثنية، وفيها من الإيمان بالطاقة السلبية والإيجابية وما فيها من عقائد الوثنيين وغيرهم في الشرق أو الغرب. فتسويغ مثل هذا بمثل هذه القصة ولو كانت سائغة قد يجر إلى تسويغ غيرها وغيرها وغيرها. وأسوأ من ذلك أن يؤتى إلى مثل هذه النظريات فيستدل لها ببعض الأدلة الشرعية ليقرر النظرية، لا يقرر الأمر المطلوب وإنما النظرية، فيكون هذا باب الشر كله. فينبغي أن تؤصل الأمور الشرعية على ما جاء في الشرع، ما جاء في الكتاب والسنة، وألا تخرج. من خرج عن جادة الشرع وجادة الكتاب والسنة وجادة أهل العلم فهو حقيق بأن يقع في مسلق. ولأجل ذلك ينبغي أن يكون الإنسان كالذي يمشي على الشوك، وهذا هو التقوى. والتقوى ليست فقط في أداء العبادة من تركها، بل لما كانت الدعوة إلى الله جل وعلا عبادة فهي أيضا باب من أعظم أبواب التقوى، فيلزم المرء أن يعنى فيها بما يكون فيه سلامة دينه وبما يكون فيه صحة عمله وما يطلب به رضا الله سبحانه وتعالى. هذه مسائل من المسائل المهمة، لأننا لما بينا كيفية الدعوة إلى الله جل وعلا لابد أن نبين بعض ما قد يجري من المخالفات أو الأعمال غير الصحيحة. كذلك يمكن أن نتكلم تبعا لمثل هذا في مسالك في الدعوة إلى الله جل وعلا إلى أمر صحيح ومن صاحب فضل، لكنه قد يسلك مسالك ليست صحيحة. على سبيل المثال، ما يكون من الدعوة السرية والكتمان في الدعوة. الكتمان في الدعوة يعني أن تجد أن لهم تجمعات طلابية غير طلابية، يعني أيا كانت طابعها الاجتماع واللعب واللهو، ولهم أشياء يجرونها ويمرونها في الخفاء. الدعوة ما كانت سرا، ولذلك جاء في الأثر لا يهلك العلم حتى يكون سرا، كما أورد ذلك البخاري في صحيحه. واضح؟ فإذن هذه المسالك في الغالب أنها تتبع لطرائق لها مقاصد سيئة، هي مسلك لمسالك بعض الجماعات التي تخفي انتماءات أصحابها وتريد أن تتمدد من حيث لا يشعر بها، حتى إذا ظنت قوتها خرجوا، وربما كانت لهم معارضة أو ثورة أو نحو ذلك، فيكون بهذا بلاء شديد. إذن هذه الدعوة السرية على هذا الوجه ليست بصحيحة، وإنما هي مسالك منحرفة وخاطئة. أما إذا احتيج إلى الدعوة السرية لمنع الخير ووجود الناس مثلا في بلاد يضايق أهل الإسلام ويمنعون واحتاجوا إلى هذا، كما حصل مثلا في زمن الشيوعية، كانوا يذكرون أنهم يجتمعون كأنهم يلعبون، وهم يكتبون الألواح ويحفظون الفاتحة والقرآن، فهذا لا الأمر مشروع وصحيح. وكيفما حرص الإنسان على دينه وحفظه حتى ولو يعني حصل له ما حصل لكان ذلك صحيحا، لكن الكلام في من يتقصدون السرية في الدعوة لتجميع أعضاء وانتماءات لجماعات أو لأحزاب يراد منها ما يراد من معاني معينة. ولذلك تجد أن هؤلاء يحرصون على الائتلاف على الاجتماع حتى وإن كانت عندهم مخالفات كثيرة في اجتماعي، ولا يرعون كونه ينتمي إلينا حتى ولو وقعت منه مخالفة، مما يدل على أن الشرع ليس أصالة وإنما جعل جسرا وطريقا إلى تحقيق معارف. وهذا من أعظم ما بلي به المسلمون في هذا الوقت، أن تكون الدعوة وسيلة إلى تحقيق أغراض وجماعات وجهات ومصالح. ولهذا نجد أن مثل تلك التوجهات والجماعات التي رفعت راية الإسلام أو الدعوة إليه وتعظيمه لما وصلت إلى السدة ووصلت إلى أن يتلقى الناس عنها والحكم، لم يغيروا شيئا ولم تفرق بين من كان ينتمي إلى الإسلام وأهله ممن ينتمي إلى سواه، فمما يدل على أن إنما كانت لهم غاية فركبوا مسائل الشرع والدعوة إلى الله جل وعلا لتحقيق مآرب. وأسوأ ما يكون في هذا الأمر حينما يختلط على بعض الناس أنه يوجد أناس صلحاء وأناس لهم دعوة صحيحة ورغبة في الخير، ولم يعرفوا من طوت عليه نفوس أولئك وما وجد عندهم من المآرب والمقاصد، فتأتي يقولون هذا فلان الداعي، هذا فلان كذا، هؤلاء صلحاء وقد يكون لهم مقاصد صالحة، لكنهم دخلوا من حيث لم يعلموا فحصل بهم فساد، وحصل بسبب هؤلاء التباس، فالتبس الحق في الباطل. فينبغي للإنسان أن يعرف، وأن يعرف جادة الحق، وهؤلاء إن كانوا تابعوا أو اجتهدوا فأخطأوا فيتولاهم الله جل وعلا، لكن ليس ذلك بمسوغ لمثل تلك المناهج والمسالك أن تتغلغل في أنحائنا حتى تنحرف بالدعوة إلى الله جل وعلا عن سبيلها وعن منهاجها الذي شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أعظم ما ينبغي الحرص على مثل هذه الأمور. طبعا حينما نقول ذلك فإننا لا نقول هذا على سبيل التخصيص، وإنما هو هذا على سبيل المثال. ولو أردنا أن نستقصي فسنحتاج إلى نقد جماعات وجهات، وهذا ليس محل بحثنا، وإنما محل بحثنا فقه الداعية إلى الله جل وعلا الذي على منهاج كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى طريقة أهل السنة والجماعة، دعوة وسطة، لا شططا ولا إفراطا ولا تفريطا. من ذلك تجد أنهم يعني من المساك التي عندهم تخصيص ناس بالدعوة، لا يلتفتون إلى أحد، إما الشباب، إما الوجهاء الذين يريدون من ورائهم الوصول إلى أمور، أو أصحاب المال لأنهم يرون أنهم سبيل إلى دعمهم، وهذا أيضا من الخطأ. الله جل وعلا يقول يا أيها الناس، والله جل وعلا في كتابه يقول يا أيها الذين آمنوا، الدعوة إلى لكل أحد، ولا تختص بشخص دون شخص. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما خص بعض وجهاء قريش وتولى عن ضعفاء، ولم يكن في ذلك إعراضا عنهم ولا رغبة عن مجالسهم، وإنما طمعا في هداية هؤلاء الوجهاء، أنزل الله جل وعلا سورة تتلى في كتاب الله، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. فكانت عتابا من الله جل وعلا لنبيه من الإعراض عن الأعمى والانصراف إلى أولئك. وأنزل الله جل وعلا أيضا أو في مثل هذا قول الله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذا الكلام يقال على وجه المقصود منه أن يكون غاية دعوتهم هو هذا، ومقصودهم في الدعوة هي هذه الطائفة. أما كون الإنسان مثلا يخص هؤلاء لكونهم ما يليق بهم من الكلام صحيح، أو لكون لهم تجمع فيقصدهم فيخصهم بما يناسبهم، هذا ليس فيه شيء. فالطلاب في المدارس لهم أحاديث يليقهم، والتجار في مجامعهم لهم ما يليق بهم، وهكذا. فإذا ليس حديثنا أنه يخص بما يناسبهم، لكن المقصود أن تختزل الدعوة إلى الله جل وعلا في مثل هذا المسلك. وكما قلنا الغالب من ذلك أن المقاصد من هذا لها ما لها، وثم مقاصد خفية في جملة الأمر وغالبه، وهي من أعظم ما يكون به البلاء والشر على الإسلام والمسلمين. أيضا مما يتعلق بذلك في جانب الدعوة إلى الله جل وعلا هو الحقيقة لا يمكن أن نقول أنه ذو تعلق مباشر بهذا، لكن لما كان فيه مسلكا خاطئا ومسلكا صحيحا جعلناه هنا ونبهنا عليه من حيث أصله ومن حيث حصول الزلل فيه، وهو السفر في الدعوة إلى الله جل وعلا. طبعا السفر من حيث هو سفر إلى عبادة صحيح، ومتى محتاج إلى ذلك فحي هلا، وهو من الأمور المطلوبة. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ورد عنهم الأمران، عمر رضي الله عنه
منع الصحابة من التفرق في الأمصار، وذلك لأنه أعون عليه للنظر في المستجدات ومشاورتهم في الأمور العظام وحفظ يعني ما ينزل من الأمور المعضلة بمراجعتهم. لما جاء عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه تفرق الصحابة في الأمصار، فكان في ذلك ظهور العلم وانتشار السنة وقيام حرق العلم ونحوها، فكان ذلك صحيحا. لكن مهما قيل من السفر في الدعوة إلى الله جل وعلا أو لا، فإن السفر بضوابطه، ولا يمكن للداعية إلى الله جل وعلا أن ينتقل إلى قوم آخرين وقومه لا زالوا إليه محتاجين، أو أن ينتقل عنهم لرغبة في الانتقال أو ما يكون من المغامرة أو إظهار التخصص في الدعوة وما يتبع ذلك من الجلبة، ذهبنا سافرنا فعلنا لقينا تعرضنا لهلكة، دخلنا في أدغال غابة، حاجة انقطعت بنا السيارة، إلى غير ذلك مما يأتي على النية فيفسدها وعلى القصود فيحرفها. فهذا الحقيقة من أعظم ما يعرض للإنسان في الدعوة إلى الله جل وعلا. فنحن حينما نقول يسافر، يسافر وهو يعلم أن السفر متعلق به لكون ذهابه إما لأن الحاجة متوقفة عليه، أو لأن سفره أتم من بقائه، أو لكونه لا ينقطع عمن سافر عنهم فيعود إليهم قريبا فيكمل لهم ما ابتدأ من تعليم وهداية. نعم، أيضا إذا سافر حفظ نفسه وعلم أنه لا يأتي عليه الشر أو يغلب على ظنه، وإلا فقد نهي أن يسافر الإنسان إلى مواطن الفتنة، أن يكون عنده من العلم والحصيلة في القوم الذين يتوجه إليهم كما هو كاف في التوضيح والهداية والتعليم والإرشاد. وإما أن يسافر بعض الناس وهو أجهل من غيره، لربما كان أجهل منهم وهم لكرم أخلاقهم يعظمونه ويحتفون به ويستحيون أن يردوه، فهذا خلل. فإذن إذا سافر يسافر وهو يعلم أن السفر على وجه صحيح، فيكون في ذلك أيضا محمدا، وأيضا لا يكون هدفه الإشهار ولا الإظهار ولا التفاخر ولا يعني التميز على غيره ونحو ذلك. كما قلنا هذا من حيث الأصل لا إشكال فيه، وهو جيد بضوابطه، ولأهل العلم فيه يعني قصص مشهورة في هداية الناس وفي إرسال الرسائل والانتقال وما يتبع ذلك. وكان مشايخنا ربما خصصوا يوما في الأسبوع يخرجون به إلى بعض القرى أو بعض الهجر، أو يخرجون إلى ذلك طلابهم ليعلموا الناس ويهدوهم، وهذا لا شك أنه نافع عظيم كما قلنا بشرطه وقيده. وأما من يرون أن السفر جزء من الدعوة لا يتحقق يعني الحكم على الشخص باستقامته أو بحصول خيره إلا بهذا السفر، وأعظم من ذلك أن يسافر وهو جاهل ويطلب منه التعليم والقيام أمام الناس والحديث إليهم، وأعظم من ذلك أن يخصص ذلك بوقت فلا يتحصل له إلا بالإتيان على ذلك الوقت 40 أو 4 أشهر أو نحو ذلك من الطائر، وأعظم من ذلك أن يكون في سفره ترك لما تعلق به تعلقا واجبا من زوجة أو ولد، فلا شك أن هذا سبيل غير مرضية. فإذا كان السفر أيضا يحصل فيه من المخالفات، أو يكون السفر إلى بعض التجمعات التي تزاول بعض المخالفات، فالأمر أعظم وأطم، وينبغي للداعية إلى الله جل وعلا أن ينبه على مثل هذا على وجه يتجلى به الحق ويظهر به الأمر ويصان الناس عن الخطأ والخلل. بعض الناس يقول تمنع من الدعوة إلى الله، تمنع من السفر الخير، تمنع من مجالس الذكر. لا،
لا نمنعه من مجالس الذكر ولا من الدعوة إلى الله جل وعلا، لكن لا يمكن أن يقوم لها من لا يحسنها، فإن ذلك بلاء عليه وعليها. ونقول أيضا الدعوة إلى الله واجب، إذا كان قد ترك ما هو أوجب عليه فما لزمه من القيام على زوجه وولده أوجب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وهكذا. فإذا مثل هذا الأمر وتوضيحه على هذا النحو من أعظم ما يجب على المسلم العلم به. وفي مثل أو في طيات مثل هذا المعاني حصل من الشر الكثير، إما أناس وهم قليل أحجموا عن السفر إلى الدعوة وكان الأولى بهم أن لا يحرموا الناس من خيرهم، وإن كان هذا قليل فكثير من الدعاة بذل نفسه، لكن الأسوأ من ذلك أن يتصدى لمثل هذه الأسفار ولمثل هذه المواطن من لا يحسنها، أو من سافر وفي نفسه شيء من قصد شيء من الدنيا، إما السياحة وهو يظهر أنه ذهب للدعوة، أو التجمل بالدعوة عند أهله وذويه ومن حوله وما قارب ذلك من الخلل والخطأ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لعل فيما ذكرناه في هذا المجلس غنية وكفاية بإذن الله جل وعلا، لم يبقى في الوقت متسع. أسأل الله جل وعلا أن يتم علينا نعمته وأن يجعل ما ذكرناه نافعا مفيدا، لأننا لم نقصد الإشارة إلى مثل هذه الأمور تفصيلا وتوضيحا، وإنما أردنا التنبيه إلى مواطن الخلل إشارة وإيماء وإلماحا بما يحصل به الخير ويمنع حصول الوقوع في الخطأ. والله نسأل لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يتعلم دينهم ويتفقه في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
أنية في الدعوة، يعني كل شيء لا بد أن أعقله، أن ما ندعو إلا